مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وأصوار المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. في هذه الحلقة: غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة. البداية مع نشرة العلوم. أظهرت دراسة أن الغابات المدارية قد تفقد دورها كخزان رئيسي للكربون في حال تجاوزت الحرارة في النهار 32 درجة مئوية، وهو وضع سيطول حوالي 3/4 هذه الغابات في حال زادت حرارة الأرض درجتين مئويتين. وفقا للباحثين، فإن الغابات المدارية تخزن حاليا ما يوازي ربع قرن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلا أن التغير المناخي قد يخفض هذا المخزون حال تراجع نمو الأشجار أو زاد اختفاؤها وإزالتها، ما يزيد في الوقت ذاته من حدة التغير المناخي أيضا. كما أوضح العلماء أن الغابات بذلك قد تصبح باعثة للكربون، فكل درجة مئوية إضافية ستبعث في الأجواء 51 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون من الغابات المدارية. وجد علماء أن تسارعا قد حدث على ما يبدو في عملية تكون النجوم في مجرة درب التبانة بالتزامن مع نشأة نظامنا الشمسي قبل أكثر من 4.5 مليار سنة، نتيجة لاصطدام بين مجرتنا ومجرة أصغر يطلق عليها اسم ساجيتاريوس. وأضافوا أن الاصطدام لا يشمل عادة تصادما مباشرا بين نجوم، لكنه قد يؤدي لتهيئة الوضع لتشكل نجوم بزيادة كمية الغاز في المجرة أو بالمزج بين سحب من الغازات. كما أن المجرتين اصطدمتا لأول مرة قبل أكثر من 6 مليارات سنة، ومذ ذاك فإن مجرة ساجيتاريوس القزمة الأقل حجما من درب التبانة ب10,000 مرة عبرت مرتين قرص مجرتنا الهائل الذي يضم معظم نجومها البالغ عددها نحو 100 مليار نجم. كما رافقت التصادمات الثلاثة بين المجرتين فورة من تشكل نجوم في درب التبانة. توشك على الانتهاء واحدة من أطول الهجرات المسجلة لأي طائر بري، فقد رصد علماء رحلة طائر وقواق حلق لمسافة تتجاوز 7500 ميل بسرعة معدلها 60 كيلومترا في الساعة من جنوبي القارة الأفريقية إلى مناطق تكاثره في منغوليا بآسيا، إذ تمكن الطائر من عبور المحيطات والنجاة من الرياح العاتية عبر هجرته التي حلق فيها فوق 16 دولة. ويقول العلماء إنها كانت رحلة جبارة. كان الطائر والذي أطلق عليه اسم نهر أونون في منغوليا قد انطلق في رحلته الماراثونية من زامبيا في 20 من مارس أذار، وقد ثبت عليه جهاز للرصد الفضائي من قبل مشروع الوقواق المنغولي، وهو جهد مشترك بين علماء محليين وجمعية علم الطيور البريطانية، والغرض من هذا المشروع رصد هجرات الطيور. اكتشف باحثون ما يعتقدون أنها أقدم حشرة مسجلة في العالم متحجرة، وعمرها 425 مليون عام. كشف عن البقايا المتحجرة في جزيرة كيريرا الأسكتلندية، وتشير إلى أن الحشرات والنباتات تطورت بشكل أسرع بكثير مما اعتقد سابقا. وبعد تحليل الكائن المتحجر قرر الفريق أن المخلوقات القديمة تركت البحيرات للعيش في النظم البيئية للغابات المعقدة، وذلك في غضون 40 مليون سنة فقط. يعتقد باحثون أن بلورة بروتينية موجودة في أمعاء نوع من الصراصير تختزن أكثر من 4 أضعاف القيمة الغذائية والطاقة الموجودة في حليب البقر والجاموس، لذا يمكن أن تكون المفتاح لتغذية التعداد المتزايد من البشر في المستقبل. وحدد باحثون من الهند سلسلة الجينات المسؤولة عن إنتاج بلورات بروتين الحليب لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم نسخها في المختبر، إذ يبدو أن هذه البلورات تشبه الطعام الكامل وتحتوي البروتينات والدهون والسكريات وجميع الأحماض الأمينية الأساسية. والآن يأمل الباحثون في الحصول على الخميرة لإنتاج البلورة بكميات أكبر بكثير، ما يجعلها أكثر كفاءة بقليل من استخراج بلورات من أحشاء الصرصور. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. الفئران استفادت من البشر لغزو العالم. الفئران الرمادية التي تعد من أكثر أنواع الثدييات القادرة على الانتشار استفادت بالفعل من أنماط الحياة المستقرة لدى البشر قبل نحو 15,000 سنة لغزو الكوكب، وذلك على ما كشفت دراسة تظهر تعايشا مع القطط الأليفة الأولى. بدأ الغزو البيولوجي بحسب الدراسة لهذه الفئران الرمادية المسمى علميا موس موسكولوس في الشرق الأدنى، وفقا لبحث أجراه فريق دولي من 8 بلدان، ونشرت نتائجه في مجلة Scientific Reports. وقد عثر على أكثر من 800 من بقايا عظام هذه القوارض الصغيرة في 43 موقعا أثريا من الشرق الأدنى وجنوب شرق أوروبا، من إيران إلى اليونان. وتعود هذه الآثار إلى فترة تراوح بين 40,000 سنة و3,000 سنة خلت، وقد خضعت لتحاليل مظهرية وجينية وتأريخ بالكربون المشع. وقال عالم الآثار توماس كوتشي الذي أشرف على الدراسة إن هذه الآثار تظهر وجود الفئران الرمادية إلى جانب الإنسان منذ أولى الاحتلالات الاستيطانية البشرية قبل حوالي 15,000 سنة، ما أوجد بدوره بيئة ملائمة لهذا الجنس من القوارض، والذي بات أكثر قدرة على الانتشار حاليا متقدما على الجرذان. أيضا لفت الباحث في متحف التاريخ الطبيعي في باريس إلى أن ظهور الزراعة واستغلال الحقول في الزراعة وزيادة حجم القرى واكتظاظها، كل ذلك سمح بالانتشار السريع في سائر أنحاء المشرق من الضفة الغربية إلى الأناضول قبل حوالي 12,000 سنة. وقد أصبحت هذه الفئران جنسا غازيا مع الطفرة الزراعية، لأن الثدييات الصغيرة تبعت الإنسان حتى جزيرة قبرص على متن سفن قبل نحو 10,000 سنة، فيما تعين الانتظار 5,000 سنة إضافية ليغزو هذا الجنس الحيواني أوروبا. ويتزامن هذا الانتشار في أوروبا مع ظهور أولى القطط المنزلية، وفقا لبقايا عثر عليها في مواقع بقبرص واليونان وشرق أوروبا، كما أنه شجع على تدجين أنواع القطط التي لا تزال أصولها غير معروفة. الآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد سير العظماء وحياة الأفكار الكبرى. وفيه إدوارد لورنس، عالم الرياضيات الذي كشف تأثير الفراشة وأسس لنظرية الفوضى. نظرية تأثير الفراشة أو الاعتماد الحساس على الشروط الابتدائية هي نظرية بدأت تعرف طريقها إلى الشهرة في بداية 70s من القرن الماضي، وتحديداً عام 1972 أثناء مؤتمر الرابطة الأمريكية لتقدم العلوم، حيث قدم إدوارد لورنس أستاذ الأرصاد الجوية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ورقة علمية بعنوان القدرة على التنبؤ، وسأل سؤالا هو: هل رفرفة أجنحة الفراشة في البرازيل يمكن أن تسبب إعصارا في تكساس؟ الفكرة الأساسية التي توصل إليها لورنز من خلال تجاربه هي أن في الطبيعة التغيرات الصغيرة قد يكون لها عواقب كبيرة، كما أن الطبيعة حساسة للغاية حتى للتغيرات الصغيرة. في ستينيات القرن الماضي أدخل لورنز بعض الأرقام في برنامج كمبيوتر يحاكي أنماط الطقس وترك الجهاز يعمل. بعد قليل لاحظ نتيجة لم يكن يتوقعها على الإطلاق. قرر لورنز أن يجري تجارب على التنبؤ الإحصائي، فاستخدم نموذجا للمحاكاة يعتمد 12 متغيرا ضمنها درجة الحرارة وسرعة الرياح والتي لم تكن بطبيعة الحال ثابتة. كرر لورنز المحاكاة لكنه قام بتقريب متغير واحد من رقم ضخم إلى آخر ضئيل، ولدهشته أدى هذا التغيير البسيط إلى تغيير جذري للنمط الكامل الذي أنتجه البرنامج. قادت تلك النتيجة غير المتوقعة لورنز إلى نظريته الشهيرة المعروفة باسم تأثير الفراشة، والتي رسخت لديه فكرة أن التنبؤ بالطقس المستقبلي بشكل دقيق هو تقريبا من المستحيلات. فعدم الدقة المتأصل في أي قياس بشري يمكن أن يتضخم فيؤدي إلى تنبؤات خاطئة بشكل كبير. وعلى الرغم من ذلك فقد أدى عمل لورنز إلى تحسين عملية التنبؤ بالطقس من خلال ثلاثة أشياء: جمع البيانات على نطاق أوسع، والنمذجة الأفضل، والاعتراف بأن هناك فوضى في الطقس للخروج بتوقعات أكثر موثوقية. وهكذا أسست نظرية لورنز تأثير الفراشة لنظرية الفوضى، والتي توسعت بسرعة خلال السبعينيات والثمانينيات في مجالات عدة كالأرصاد الجوية والجيولوجيا والأحياء. ولد إدوارد لورنز عام 1917 في ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة. عاش حياته كلها في نيو إنجلاندر. عندما كان صبيا كان مفتونا بالأرقام وبتغيرات الطقس. حصل على شهادته الجامعية في الرياضيات من دارتموث عام 1938 والماجستير في الموضوع ذاته من جامعة هارفارد عام 1940. عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية انضم إلى سلاح الجو في الجيش، وخدم كمتنبئ بالطقس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث تم إنشاء أول منهج للأرصاد الجوية في البلاد. بعد الحرب حصل على دكتوراه في الأرصاد الجوية من المعهد الذي استمر يعمل فيه حتى وفاته عام 2008. كان لورنز محبوبا من طلابه، حتى كان الأستاذ الوحيد الذي حصد أصوات الطلاب في جائزة أفضل معلم في قسم الأرصاد الجوية عاما بعد عام، حتى تم إيقاف الجائزة لعدم فوز أي شخص آخر بها. كان لورنز هادئا متواضعا عذب الحديث مع زملائه، كما كان يهوى تسلق الجبال والتزحلق على الجليد، وفاز بالعديد والعديد من الجوائز والأوسمة والدرجات الفخرية. توفي لورنز عام 2008 وعمره 90 عاما في منزله في كامبريدج إثر إصابته بالسرطان، بعدما أسس لنظرية الفوضى والتي أحدثت واحدة من أكثر التغيرات دراماتيكية في نظرة البشرية إلى الطبيعة منذ قانون الجاذبية لإسحاق نيوتن. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا هذا الاستماع، وإلى اللقاء. أعدها وقدمها أحمد.